أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى هنا قد تبين أنه على القول الأول وهو القول المشهور من أن تعلق الخمس بالأعيان بنحو المشرعين على هذا القول لا يجوز تصرف المالك في تلك الأعيان بدون إذن صاحب الخمس، وكذلك لا يجوز التصرف في تلك الأعيان للتصرف الخارجية ولا التصرف الاعتباري كالبيع والشراء وغير ذلك كما تقدم. وأما على القول الثاني وهو أن الخمس متعلق بمالية هذه الأعيان ولا خصوصية للأعيان ولا موزونية لها، وموزوع الخمس المالية بنحو له بشرط. فإذا موزوع الخمس المالية بنحو له بشرط، وأما المالية هذه العين أو تلك العين فهي مصداق لموزوع الخمس وليس موزوعا للخمس، فالموزوع الخمس تبيعي المالية بنحو له بشرط. وعلى هذا فيجوز تصرف المالك في هذه الأعيان وفي غيرها طالما يتمكن من دفع الخمس، فإذا كان متمكنا من دفع الخمس لن يكن عنده مال يجوز تصرفه في هذه الأعيان وفي غيرها. التصرفات الخارجية والتصرفات الاعتبارية، والتصرفات الاعتبارية كالبيع والشراء ونحو ذلك، فإن بيع هذه الأعيان أو أعيان أخرى بيعها ليس فزوليا بالنسبة إلى الخمس لأنه لم يبع الخمس، باع المالية التي هي مصداق لموضوع الخمس وليس متعلقا للخمس. فإذا هذه المعاملات محكومة بالصحة بدون إجازة صاحب الخمس وإجازة الحاكم الشرعي في هذه العصور، فهذه المعاملات محكومة بالصحة. وكذلك التصرفات الخارجية من الأكل والشرب وما شاكل ذلك من التصرفات في هذه الأراضي في هذه الأعيان لا مانع منها طالما يتمكن من دفع الخمس. وأما على القول الثالث وهو مختار الماتين قدس سره من أن نسبة الخمس إلى مال المالك نسبة الكلية في المعين، الخمس متعلق بمال المالك بنحو الكلي في المعين، وفي هذا ايضا يجوز التصرف، يجوز التصرف في هذه العيان طالما يبقى بمقدار الخمس، طالما يتمكن من اداء الخمس ويبقى من هذه الاعيان بمقدار الخمس يجوز له التصرف في هذه الاعيان التصرفات الخارجيه او التصرفات الاعتباريه، وكذلك يجوز له دفع الخمس، دفع الخمس من هذه الاعيان بدون الاذن، دفع الخمس من هذه الاعيان من نفس هذه الاعيان لا مانع من ذلك، وهو مختار ماتن قدس سره يا ولهذا ذكر الماتن في هذه المسألة بجواز التصرف، جواز التصرف الخارجي والاعتباري معا. وأما على القول الرابع وهو أن الخمس متعلق بالعين لا بمالية العين ولا بنفس العين، بل هو حق متعلق بمال المالك كحق الرهانة، فإن حق الرهانة ليس شريكا مع المالك مع الراهن في الملكية والمالية، بل هو حق متعلق بالعين المرهونة، ولا يجوز تصرف المالك في العين المرهونة إلا بإجازة المرتهن. وأما إذا باع، إذا باع هذا العين الذي هو متعلق لحق الخمس، الخمس متعلق به لا بعنوان الشركة في العين أو المالية، بل هو حق متعلق بمال المالك، ويجوز للمالك بيع ماله، بيع ماله سواء أذن صاحب الخمس أم لا، باعتبار أن المال كله ملك للمالك، آية الأمر أنه متعلق للحق وهو ملتزم بإعطاء حقه من مال آخر، وهو غير ملزم بإعطاء حقه من هذا المال، وهو ملزم بإعطاء حقه من مال آخر، ولهذا يجوز بيعه ولا يكون هذا البيع فزوليا، غاية الأمر عليه أن يؤدي حق صاحب الخمسة، حق الإمام عليه السلام والصادر، سواء كان من قيمة هذه العين العين أو من مال آخر، ولا يكون ملزما بأن يدفع خمس الإمام عليه السلام، أي حق الإمام عليه السلام والصادر من قيمة العين التي باعها، غير ملزم بذلك، وهو مخير بين دفع حق الإمام عليه السلام والصادر من قيمة هذا العين، أي من ثمن هذه العين أو من مال آخر. ثم بعد ذلك ذكر المعتن قدس الله نفسه إذا حصل على الربح في ابتداء السنة أو في أثنائها يجوز التصرف فيها بالاتجار به والاكتساب به والاستثمار، يجوز التصرف به. ذكر المعتن قدس الله نفسه هذه المسألة بإطلاقه، وذكرنا أن الخمس يتعلق على الربح من حين حصوله، فإذا حصل الربح تعلق به الخمس من حين حصوله وظهوره. آية الأمر أن الشارع استثنى مؤونته معونته ومعونة عياله، وما هو لائق بشأنه وهو مستثنى من الأرباح. وبطبيعة الحال المعونة تختلف في طول السنة زيادة ونقيصة من سنة إلى سنة أخرى، من شهر إلى شهر آخر بسبب من الأسباب. فإذا ربح وعلم بأن أرباحه فعلا زائد على مؤونته، ولكن احتمل أنه في المستقبل يحتاج إليها لعل مؤونته توسعت بسبب من الأسباب وهو بحاجة إلى هذه الأرباح وصرفها في مؤونته، ففي مثل ذلك يشك في أن هذه الأرباح متعلقة للخمس أو ليست متعلقة للخمس. ذكرنا أن المؤونة ليست متعلقة للخمس وخارجة عن موضوع الخمس تخصصا وموضوعا، فعندئذ إذا شككنا في أن هذه الأرباح تصبح مؤونة في المستقبل أو لا، فعندئذ بطبيعة الحال يشك في تعلق الخمس بها وعدم تعلقه بها، ففي مثل ذلك لا مانع من الرجوع إلى إسالة البراءة أو الاستصحاب. وأما إذا علم بأن هذه الأرباح زائدة على مؤونته مهما توسعت مؤونته في المستقبل بسبب من الأسباب، لكن هذه الأرباح زائدة، عنده أرباح كثير كبير، علم بأن هذه الأرباح زائدة على مؤونته، فقد تقدم الكلام في ذلك وقلنا بوجوب تخميسها ولا يجوز له التأخير ولا يجوز له التصرف فيها. لا بد من اخراج خمسه عن نبع خمسه عنها، لأن هذه الأرواح مشتركة بين المالك وصاحب الخمس على المشهور، مشتركة بينهما، فلا يجوز تصرف الشريك في مال الشركة إلا بإذن شريكه الآخر. وعلى هذا فإذا لم يعلم بإذن شريك الآخر فلا يجوز له التصرف، وعليه أن يدفع خمس هذه الأرباح فورا. وعلى هذا فما ذكره المعتن قدس سره من أنه إذا حصل على الأرباح في ابتداء السنة أو في أثنائها يجوز له التصرف في هذه الأرباح بالتجارة وبالاكتساب والاستثمار، فهل هذا مطلقا حتى فيما إذا علم أن هذه الأرباح زائدة على مؤونته حتى في هذا الفرض فهو مشكل، إذ لا شبهة في وجوه بدفع الخمس عن الأرباح التي يعلم بأنها زائدة على مؤونته طول السنة، يجب دفع خمسها ولا يجوز التأخير. نعم، قد يستدل على جواز التصرف بهذه الأرباح في التجارة وفي الاكتساب وفي الاستثمار بالسيرة العملية بين المتشرع، فإن السيرة العملية جارية بين المتشرع من أن الكاسب إذا ربح يتصرف في هذا الربح في التجارة وفي الاستثمار، ولكن ذكرنا غير مرة أن هذه السيرة سيرة المتشرعة ليست سيرة تعبدية، فهي ناشئة من فتوى الفقهاء، فإذا لا بد من الرجوع ما هو مدرك فتوى الفقهاء بذلك. ونتكلم